إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن المتأمل في أحوال أمة الإسلام في هذا الزمن ليتقطع القلب كمدا ويقطر دما مما يجري لأهل الإسلام في بقاع مختلفة في الأرض. وهذه الابتلاءات الحاصلة للمسلمين لله عز وجل فيها حكم بالغة، فالله سبحانه وتعالى يبتلي من شاء بمن شاء. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وقال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم ليختبركم. فالابتلاءات فيها حكم وعبر وعظات، فمن هذه الحكم ومن هذه العبر التي شرع الله عز وجل أو ابتلى بها عباده، من هذه الحكم التي تحصل من الابتلاءات، أن المسلم يعرف خطر الذنوب ويتبصر في آثارها السيئة على نفسه ومجتمعه، فيحمله ذلك على الرجوع إلى الله. قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا بعض ما كسبته الأيدي، وبعض ما تحصده الأعمال من السيئات. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يوم أحد لما حصل من بعضهم ما حصل من المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنزول عن جبل الرماة، ما الذي جرى للمسلمين؟ قتل منهم 70، وحصل لهم الأذى الكبير. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كسرت رباعيته وشج وجهه وحصل له ما حصل في ذلك اليوم بسبب ذنب ومخالفة من بعض الذين نزلوا عن جبل الرماة. فانظروا يا عباد الله، كم من الذنوب في مجتمعات المسلمين، كم من القبور التي تدعى من دون الله، والشرك بالله أعظم ذنب وأقبح معصية. كم في مجتمعات المسلمين من البنوك الربوية، كم من شرب الخمور وترويج المخدرات، كم من التبرج والسفور، كم من الشرور والمعاصي التي ترتكب، كم من الزنا إلى غير ذلك من المنكرات. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فهذه من الحكم التي يستفيدها المسلم من الابتلاءات، أن آثار الذنوب سيئة. وانظر إلى الأمم السابقة بماذا أهلكها الله؟ بذنوبها، فأهلكناهم بذنوبهم. ومن الحكم في الابتلاءات أنها سبب للرجوع إلى الله. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر وظهر الفساد في البحر، والمراد بالفساد ما يحصل في البر والبحر من نقص في الثمرات وذهاب للبركات وغير ذلك من الآفات والهلكات. ما هو السبب؟ بما كسبت أيدي الناس. ما الحكمة من ذلك؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون ويؤوبون إلى الله. ومن الحكم من الابتلاءات تكفير السيئات، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الله عز وجل: وليمحص الله الذين آمنوا. بالابتلاءات تكفير للذنوب والسيئات. ومن الحكم في الابتلاءات أنها سبب لرفعة الدرجات. أخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الرجل لتكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها. ومن الحكم في الابتلاءات أن يعلم المسلمون أن الفتن الحاصلة التي تحصل عليهم أن من أعظم أسبابها الفرقة وترك التمسك بالكتاب والسنة، وأن أعداءهم لا يتسلطون عليهم إلا إذا حصل الفشل فيهم. ولهذا يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: يا رسول الله أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة، حب الدنيا وكراهية الموت. أخرجه الإمام أبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه. وسأل نبينا صلى الله عليه وسلم ربه أن يحمي هذه الأمة من تسلط أعدائها، فقال الله عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله إني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويهلك بعضهم بعضا، فإذا تسلط بعضهم على بعض هنا يتسلط عليهم أعداؤهم. الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه، فتأمل يا مسلم متى يتسلط عليك عدوك؟ إذا صار المسلمون متفرقون أحزابا وشيعا. هذه سياسة كفرية فرعونية، قال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، فرقهم وتمكن منهم. وها هي سياسة الصليبيين واليهود وأعوانهم من الكفرة في بلاد الإسلام، فرقوهم مزقوهم أبعدوهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبعدوهم عن الثقة بعلمائهم، فصاروا لقمة سائغة يعبثون بهم ويسلطون المنافقين على بعضهم. ومن الحكم في الابتلاءات أن يبتلي الله من شاء من عباده ويرزقه الشهادة ويتخذه شهيدا، قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ومن الحكم في الابتلاءات أن يتبين الصادق في إيمانه الثابت على دينه من الذي يتغير وينحرف عن عقيدته، قال الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولقد فتنا الذين من قبلهم، تقرأ سورة البروج وما فيها من قصة أصحاب الأخدود الذين خدت لهم الأخاديد وأضرمت عليهم النيران وأحرقوا فيها وثبتوا على الإيمان بالله، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض حفرة ويؤتى بالمنشار فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، ما يرده ويصده هذا العذاب عن دينه ولا يرتد، بخلاف من إذا جاءت الفتن انقلب على وجهه. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن هذه الحكم والدروس في الابتلاءات التي يستفيدها المسلم أهمية الرجوع إلى أهل العلم الصادقين الناصحين للأمة، فإن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، والمراد بأولي الأمر في الآية العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في هذه الآية أوجب الله على المسلمين الرجوع في الفتن إلى أهل العلم لينظروا الحلول للأمة عن طريق على ضوء الكتاب والسنة. وهنا تعلم الخطر الكامن في دعاة السوء وعلماء الضلالة، وأن هذه الابتلاءات فضحتهم فعلماء الفتن والثورات والسياسات المنحرفة يزينون للأمة الفتن والقلائق أو القلاقل، وكذلك يحثونهم على الفوضى في المجتمعات، ويشجعونهم بما يسمى بالربيع العربي المخطط له من أعداء الإسلام. ثم انظر ماذا جنى المسلمون، ماذا جنى المسلمون من الثورات والانقلابات. انظروا إلى ثمرات هذه الثورات والانقلابات: سفك للدماء، اغتصاب للنساء، قتل للأطفال، قتل للشيوخ، تهجير من الأراضي، تهجير المسلمين من أراضيهم وديارهم، تدمير منازلهم وكذلك مدنهم. انظروا عباد الله إلى الآثار السيئة لفتوى علماء الضلال على المجتمعات. مصداق ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بعدي، أخوف ما أخاف على أمتي، الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لماذا حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الخروج عن الجماعة؟ ما هو السبب؟ لماذا أمر بالصبر على جور الوالي الظالم الفاجر؟ لأن الصبر على ما هو عليه من الظلم أهون على المسلمين مما ينتج بالخروج عليه من المفاسد المتعددة، من سفك الدماء وتسلط الأعداء وتسلط الأشرار، وما يتغير إلا من فاجر إلى آخر. ولكن أين المعتبر؟ فهذه الابتلاءات فيها عبر وعظات وفيها حكم، فاستفد منها يا أيها المسلم، وليكن في ذلك العبرة والعظة، وليكن لك في ذلك الموعظة الحسنة. فإن السعيد من وعظ بغيره، كما قال عبد الله بن مسعود، وقال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا كله فيه عبرة ووعظة لنا، نسأل الله عز وجل أن يكفينا شرور أعدائنا. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من الحكم في الابتلاءات والعبر والعظات أن تعلم خطر أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمشركين، فعداوتهم مستمرة لك ما دمت على الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن هنا تعلم أن أعداء الإسلام متى وجدوا الفرصة للانقضاء على المسلمين فإنهم لا يبالون. انظروا ماذا يجري في بلاد الشام، وماذا يجري في بلاد العراق، وماذا يجري في بلاد اليمن وفي غيرها من بلاد الإسلام. قال الله عز وجل عن أعداء الإسلام: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وقال الله عز وجل عنهم: إن يثقفوكم يبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال الله تعالى: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ف ففي هذا موعظة لأهل الإسلام أنه لا ركون إلى الكافرين، وأن من طلب من عدوه السلامة فإنه كمن يطلب السلامة بالوقوع فيما يهلكه. أعداء الإسلام يتمنون الهلاك والعنة على أهل أعداء الإسلام، يتمنون لك الهلاك وأنت تطلب منهم الرحمة وتتحاكم إليهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ومن العبر والعظات والحكم في الابتلاءات خطر أهل النفاق. يعلم المسلم خطر أهل النفاق، فالله عز وجل يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وإذا حصلت على أهل الإسلام شيء من المصائب والنكبات ظهرت قرون أهل النفاق. لما كانت غزوة الأحزاب وحاصر المشركون ومن تحزب معهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهرت كلمات المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ظهرت كلماتهم. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. يخذلون عن نصرة أهل الإسلام ويقفون مع أعداء الإسلام. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم. أهل النفاق يتظاهرون بالإسلام في أوساط المسلمين، وهم أشد خطرا على المسلمين من اليهود والنصارى لوضوح كفر اليهود والنصارى. وهؤلاء في أوساط أهل الإسلام. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقال الله عنهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا. انظروا عباد الله، من المنافقون في هذا العصر؟ أعظم من يمثل أهل النفاق هم الرافضة الاثنى عشرية في إيران، وحزب اللات في لبنان، والحوثيون في اليمن. هؤلاء رؤوس أهل النفاق يفتكون بأهل الإسلام ويدعون أنهم ضد الكفار بشعاراتهم الكاذبة: الموت لأمريكا وهم يرمون بالصواريخ على مكة، الموت لأمريكا وهم يفجرون المساجد، الموت لليهود وهم يسفكون دماء أهل الإسلام في كل قطر وبقعة. ماذا يجري في هذه الأيام لأهل حلب وفي بلاد الشام في بلاد سوريا وفي العراق في أرض الموصل وغيرها؟ يسحقون الأطفال تحت الدبابات، يفجرون المنازل على أهلها، يحرقونهم بالنيران. هؤلاء هم العدو قاتلهم الله. احذروهم يا أهل الإسلام. الرافضة لو تمكنوا في بلاد الإسلام لا تدري إلا والأجيال القادمة من أبنائك من يسب أبا بكر وعمر وعائشة وأبا هريرة وعلي وأبا هريرة ومعاوية وغير ذلك من الصحابة الرافضة، وهم لم يتمكنوا إلى الآن، ومع ذلك يريدون تغيير مناهج المسلمين وهوية المسلمين إلى أفكار إيرانية رافضية اثني عشرية. فالحذر الحذر يا أهل الإسلام، هذه عبر وعظات، اعلموا من عدوكم، فارجعوا إلى الله بتوبة صادقة، وتعلموا العقيدة الصحيحة حتى تحصنوا أنفسكم ومجتمعاتكم من أعداء الإسلام. أعداء الإسلام تحالف شوعي شيعي على أهل السنة في بلاد الإسلام وتغيير جزيرة العرب إلى تشيع عميل لليهود والنصارى. اليهود في إسرائيل يدعمون إيران، مئات الشركات تدعمهم، فاحذر يا عبد الله، احذر من عدوك الحقيقي الذي يرفع اسم الإسلام وهو يهدمه ويسفك دم أبنائه ويهدم الديار على أهلها ويهجرهم من مساكنهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفرج عن المسلمين في بلاد اليمن وفي بلاد سوريا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيوعيين والرافضة أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله.